أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين، وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين. وقد أصر شيخنا النائمي أعلى الله درجته على الأول، أي أنه يرى أن القاعدة تقتضي تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي، وبنى ذلك على كون الخبر صادرا لبيان الحكم الواقعي لا لغرض آخر يتفرع على فرض صدوره حقيقة أو تعبدا، لأن جهة الصدور من شؤون الصادر، فما لا صدور له لا معنى للكلام عنه أنه صادر لبيان الحكم الواقعي أو لبيان غيره. يتحدث المصنف تفصيلا عن رأي المحقق النائيني الذي يقول بتقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي، ولكن لماذا بنى المحقق النائيني على تقديم المرجح الصدوري على الجهتي؟ بناه على أمر، وهذا الأمر أن الأخبار يجب أن يثبت صدورها أولا. فإذا ثبت صدورها آنئذ نناقش هل أنها صدرت لبيان الحكم الواقعي أم لغيره. بمعنى آخر، نقاشنا حينما نقول أن هذا الخبر صادر لبيان الحكم الواقعي أو صادر على نحو التقية، يجب علينا أن نكون قد فرغنا عن أنه صدر عن المعصوم. يقول المحقق النائيني: كلامنا هذا يعني أننا قد فرغنا عن صدور الخبر عن المعصوم، بعد ذلك نناقش هل أنه صادر للحكم الواقعي أم لبيان التقية. ولذلك هذا يعني، يقول المحقق النائيني، هذا يعني أن المرجح الصدوري متقدم على المرجح الجهتي، لأنه أساسا الأخبار يجب أن تصدر أولا، فإذا صدرت نقول يعني قائلها ماذا يقصد بها؟ هل يقصد بها النحو الواقعي أو يقصد بها النحو الطارئ الذي يغلف بالتقية أم غير ذلك؟ وأما، يقول المحقق النائيني، وأما إذا لم يثبت للخبر صدور، هل هنالك داع للحديث آنئذ عن أن الخبر صادر، عليكم السلام، عن أن الخبر صادر على نحو الحكم الواقعي أو التقية؟ يقول ما إلى داعي أساسا، لا مقتضي له. إذا خبر لم يصدر هل نقول أنه صدر لبيان الحكم الواقعي أو للتقية؟ لا معنى للكلام آنئذ. فاستفاد المحقق النائيني بأن النقاش في أن الخبر وارد لبيان الحكم الواقعي أو لبيان التقية متأخر رتبة عن نقاش الصدور، فيجب أن يثبت الصدور أولا، فإذا ثبت آنئذ تنتقل النوبة إلى القسم الآخر، هل أنه صدر لبيان الحكم الواقعي أم أنه صدر لنحو التقية. وقد أصر شيخنا النائيني أعلى الله درجته على الأول، أي أنه يرى أن القاعدة تقتضي تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي، وبنى ذلك على كون الخبر صادرا لبيان الحكم الواقعي لا لغرض آخر يتفرع على فرض صدوره حقيقة أو تعبدا. يقول المحقق النائيني: بالدرجة الأولى الأخبار تكون صادرة لبيان الحكم الواقعي، كون الخبر على خلاف ذلك يعني للتقية هذا شأن من شؤون الصادر بعد إذن يتبين، وإلا مقتضى القاعدة أن الأخبار إذا نقلت فإنها إنما تنقل من أجل بيان الأحكام الواقعية لا لغرض آخر يتفرع على فرض صدوره حقيقة أو تعبدا. الغرض الآخر غرض التقية، قد يأتي غرض التقية، ولكن القاعدة في صدور الأخبار هي بيان الحكم الواقعي، لأن جهة الصدور من شؤون الصادر، يعني لابد أن يثبت الصادر أولا ثم نتحدث عن جهة الصدور. فما لا صدور له، الخبر اللي مو صادر لسنا متيقنين، لسنا مطمئنين بصدوره عن معصوم، فما لا صدور له لا معنى للكلام عنه أنه صادر لبيان الحكم الواقعي أو لبيان التقية مثلا. الخبر الذي نحن لم نطمئن بصدوره هل يمكن لنا أن نناقش أنه صدر على نحو التقية أو لبيان الحكم الواقعي؟ لا معنى للنقاش آنئذ، يجب أن نفرغ من الكلام عن صدوره عن المعصوم عليه السلام. فإذا ثبت صدوره آنئذ وبعد ذلك ناقشنا جهة صدوره. وعليه تحليل المحقق النائن، وعليه فإذا كان الخبر الموافق للعامة مشهورا، مشهورا يعني شنو؟ يعني فيه مرجح صدوري، ها مشهورا، وكان الخبر الشاذ مخالفا للعامة لهم. يعني شنو مخالفا؟ مرجح جهتي، صح ولا لا؟ مرجح جهتي. طيب فنقدم اياهم هنا على مبنى المحقق الدائني، نقدم المشهور الموافق للعامة، موافق للعامة. وعليه فإذا كان الخبر الموافق للعامة مشهورا وكان الخبر الشاذ مخالفا له كان الترجيح للشهرة دون مخالفة الآخر للعامة، وإلا يبقى الخبران متعارضين، وإلا يبقى الخبران متعارضين. ولكن هنا عندنا خبر موافق للعامة لكن عنده صفة وهي صفة الشهرة، وخبر مخالف للعامة ولكنه شاذ، فنقدم الخبر الأول بسبب الشهرة، بسبب الشهرة. والشهرة كما ذكرنا مرجح صدوري، لأن مقتضى الحكم بحجة المشهور عدم حجية الشاذ، فلا معنى لحمله على بيان الحكم الواقعي. شنو اللي صار طيب هنا الآن؟ شوفوا افترضوا الآن أكو عندنا خبر، ها خبر موافق للعامة مشهور وخبر شاذ مخالف للعامة. احنا لما أخذنا بالمشهور ما الذي صنعناه؟ شنو اللي سوينا لما أخذنا بالمشهور؟ أخذنا المشهور، شنو حملنا على التقية؟ مشهور موافق للعامة، موافق العامة، ما يصير تقية ودام موافق العامة، في قباله شاذ مخالف للعامة. ما الذي أجرينا هنا؟ يقول في الحقيقة المصنف لما أخذنا بالمشهور الموافق للعامة فكأننا نفينا حجية الشاذ، فكأننا نفينا حجية الشاذ، قلنا هذا الشاذ المخالف للعامة لا حجية له، لأن مقتضى الحكم بحجة المشهور، مقتضى معناه لازمه عدم حجية الشاذ، فلا معنى لحمله على بيان الحكم الواقعي. فلما قلنا أن الشاذ ليس بحجة معناه يعني شنو؟ معناه أن الشاذ لم يصدر لبيان الحكم الواقعي، فيكون المشهور الموافق للعامة هو المبين للحكم واقعي، لأن مقتضى الحكم بحجة المشهور عدم حجية الشاذ، فلا معنى لحمله على بيان الحكم الواقعي ليحمل المشهور على التقية. يمكن واحد يقول طيب مدام هذا خبر شاذ مخالف للعامة فنحمله لبيان الحكم الواقعي ونحمل المشهور الموافق للعامة على التقية. يقول المصنف، يقول مو المصنف، المحقق النائني يقول لا يمكن هذا الحمل إذ لا تعبد بصدور الشاذ حينئذ. يقول في مثل هذا التعارض نعتبر الشاذ لا يمكن التعبد به ونرجح بالتالي العمل بالمشهور حتى ولو كان موافقا للعامة، ونقول بأنه بيان للحكم الواقعي، وأما الشاذ المخالف للعامة فليس بيانا للحكم الواقعي. هذا كلام المحقق النائي. لكن في كلامه وجها للنظر. يقول المصنف: أقول إن المسلم إنما هو تأخر رتبة الحكم بكون الخبر صادرا لبيان الواقع أو لغيره عن الحكم بصدوره حقيقة أو تعبدا. يقول للمصنف: احنا عندنا مسألتان مترتبتان أو في الحقيقة متعاقبتان. هذه المسألة، المسألة الأولى الحكم بصدور الخبر، ثانيا أنه صادر لبيان الواقع أم للتقية. كما ذكرنا قبل قليل حينما نناقش هذا الخبر أنه صدر لبيان الحكم الواقعي أو للتقية، فإن ذلك يقتضي أننا قد فرغنا عن جهة صدوره، فكأن الخبر ثابت الصدور. يقول المصنف في هذا المثال: صحيح، يوجد عندنا تعاقب، يعني لا يجوز لك أن تبحث عن الخبر أنه صدر لبيان الحكم الواقعي أو صدر للتقية إلا بعد أن تثبت أنه صدر عن المعصوم عليه السلام. فأولا نناقش الصدور ثم نناقش جهة الصدور، لازم نثبت أولا أنه صدر أم لا، فإذا الثاني يتوقف عن الأول. نقاش أن الخبر والرواية لبيان الحكم الواقعي أو للتقية متوقفة على الأول الذي هو هل أن الخبر صادر عن المعصوم أم ليس بصادر. فإذا قلنا أنه صادر عن المعصوم ذاك الوقت نسأل هل أنه صدر لبيان الحكم الواقعي أم صدر من أجل التقية. واضح؟ يقول: إن المسلم إنما هو تأخر رتبة الحكم بكون الخبر هذا الأول صادرا لبيان الواقع أو لغيره. هذا شنو؟ متأخر. متأخر عن ماذا؟ عن الحكم بصدوره حقيقة أو تعبدا، وتوقف الأول على الثاني. فإذا الأول في المثال شنو؟ الأول قلنا أن يكون الخبر صادرا لبيان الواقع أو لغيره، الثاني الحكم بصدوره حقيقة أو تعبدا، حتى نعرف الإرجاعات. سجلوا عندكم أن الأول الخبر صادرا بكون الخبر صادرا لبيان الواقع أو لغيره، هذا الأول اللي قصد المصنف. الثاني عن ثانيا الحكم بصدوره حقيقة أو تعبدا، وتوقف الأول على الثاني. فالأول متوقف على الثاني ومتأخر رتبة عن الثاني. زي. لكن المصنف يقول هذا أمر ومحل نقاشنا أمر آخر. نحن مقامنا في النقاش أن المرجح الصدوري هل يقدم على المرجح الجهتي أو لا، هذا نقاشنا. نحن نقول نعم، مسلم أن نقاش الخبر صادر لبيان الحكم الواقع أو للتقية متوقف بعد ثبوت صدوره، ولكن كلامنا في مقام آخر وهذا غير هذا. هذا غير هذا، يقول المصنف، هذا كلام مصنف. ولكن ذلك غير المدعى، لأن احنا نقاشنا في تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي، وهو توقف مرجح الأول. اللي هو شنو مرجح الأول؟ اللي هو مرجح الجهة بمعنى آخر. توقف مرجح الأول اللي هو توقف المرجح الجهتي على مرجح الثاني الذي هو المرجح الصدوري، فإنه ليس المسلم نفس المدعى ولا يلزمه. يقول المصنف فرق بين الأمرين، فرق بين نقاش الحكم الواقعي بعد الصدور وبين المرجح الصدوري والمرجح الجهتي. كيف؟ شلون يعني؟ يقول: أما أنه ليس نفسه فواضح لما قلناه من أن المسلم هو توقف الأول على الثاني، وهو بالبديهة غير توقف مرجحه على مرجحه الذي هو المدعى. يقول المصنف احنا عندنا أربع مسائل المسألة الأولى بس خلينا نجيبها بالأول والثاني كما يقول المصنف. المسألة الأولى بيان الواقع وغيره اللي هو بيان الواقع أو التقية. المسألة الثانية صدور الخبر حقيقة أو تعبدا. المسألة الثالثة المرجح الجهتي. المسألة الرابعة المرجح الصدوري. يقول المصنف فرق بين الأول والثاني والثالث والرابع. فرق بين الأول والثالث والثاني والرابع، فرق بينهما ليس نفسه، وإلا لو كان نفسيهما كان قلنا هو نفسه، ولكن نحن نقول كما يقول المصنف أما أنه ليس نفسه فواضح لما قلناه من أن المسلم متفق عليه توقف الأول على الثاني، يعني توقف نقاش أن الخبر صادر للواقع أم للتقية بعد صدوره هذا متفق عليه، لكن كلامنا في المرجحات في المرجح الجهتي والمرجح الصدوري شيء آخر يختلف. يقول طيب فإذا قلنا بأنه ليس بنفسه أولا يستلزمه، يستلزمه أم لا يستلزمه؟ يعني إذا قلنا بأن نقاش الحكم الواقعي أو التقية متوقف على صدور الخبر عن المعصوم، هذا الكلام أولا يستلزم أولا يعني أن المرجح الصدوري متقدم على المرجح الجهتي أم لا يعني؟ يقول وأما أنه لا يستلزمه فكذلك واضح مو لازم أيضا، فإنه إذا تصورنا يضرب المثال عن المصدر، فإنه إذا تصورنا أن هناك خبرين متعارضين كما هو حال مثالنا الذي ذكرناه، مشهور موافق للعامة وشاذ مخالف لهم، فإن الترجيح للشاذ بالمخالفة إنما يتوقف على حجيته الاقتضائية الثابتة له في نفسه لا على فعلية حجيته ولا على عدم فعلية حجية المشهور في قباله. لا بد أن نذكر مقدمة ذكرناها ولا أريد أن تغيب عن البال، وهذه المقدمة هي أننا قلنا في أول أمر إن التعارض بين الخبرين هو تعارض بين حجتين، صح ولا لا؟ تعارض بين حجتين. يعني شنو تعارض بين حجتين؟ يقول المصنف احنا مثلا اذا رجحنا الشاذ، شاذ مخالف للعامة، رجحناه على مشهور موافق للعامة، ما الذي اجريناه حقيقة وفعلا؟ سؤال مثلا يقول المصنف هل اننا نقصد بذلك ان الشاذ المخالف حجيته فعلية والمشهور الموافق حجيته ليست فعلية؟ هذا هو كلامنا أم ماذا؟ يقول المصنف الأمر ليس كذلك، حينما نقدم الشاذ المخالف على المشهور الموافق تقديمنا له ليس لأن الشاذ المخالف حجيته فعلية والمشهور الموافق حجيته ليست فعلية أبدا، وإنما كلاهما حجة كما ذكرنا في باب المتعارضين، ولكن يقول المصنف الشاذ بسبب مخالفته للعامة يصبح فعليا. الشاذ قلنا هو حجة من أصل ولكن بسبب مخالفته للعامة يصبح فعلي. فلما أصبح فعليا منع فعلية المشهور، ها؟ لما أصبح الشاذ بسبب مخالفة العامة فعليا منع فعلية المشهور، فنقدم بمعنى آخر فنقدم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري. وكذلك بالعكس يقول المصنف خلينا نسوي المسألة معكوسة، قدمنا المشهور الموافق للعامة على الشاذ المخالف للعامة، شنو سوينا احنا الآن؟ يقول المصنف يقول الكلام الكلام نقوله كلاهما حجة، ولكن الموافق للعامة بسبب أنه مشهور أصبح فعليا. فلما أصبح فعليا منع فعلية المخالفة للعامة، منع فعلية المخالفة للعامة. فنقدم المشهور الموافق للعامة على الشاذ المخالف للعامة. يقول المصنف: الأمر ينبغي أن يفهم بهذه الكيفية، وكلام المصنف فعلا دقيق في هذا الموضوع. نقرأ عبارة المصنف حتى نشوف معنى كلام: فإن الترجيح للشاذ بالمخالفة إنما يتوقف على حجيته الاقتضائية الثابتة له في نفسه. احنا قلنا أساسا كل متعارضين في كلامنا حجة، لا على فعلية حجيته. المشهور الموافق للعامة ليس حجة فعلا، لكن شلون أخذ الفعلية؟ كيف أخذ الفعلية؟ يقول: ولا على عدم فعلية حجية مشهور في قباله. شوفوا: بل فعلية حجية الشاذ. من أين تنشأ الفعلية؟ تنشأ من الترجيح له بالمخالفة. الشاذ بسبب كونه مخالفا للعامة أصبح حجة فعلا، فلما أصبح حجة فعلا ترتب عليه بالمخالفة، ويترتب عليها حينئذ عدم فعلية حجية المشهور بسبب المخالفة. بالعكس يقول المصنف، يقول: وكذلك الترجيح للمشهور بالشهرة إنما يتوقف على حجيته الاقتضائية الثابتة له في نفسه لا على فعلية حجيته، وإنما أخذ فعلية الحجة من الشهرة، ولا على عدم فعلية حجية الشاذ في قباله، بل فعلية حجية المشهور تنشأ من الترجيح له بالشهرة، ويترتب على هذه الفعلية حينئذ عدم فعلية حجية الشاذ، إذ لا يعقل أن تكون الفعليتان الحجتان فعليتين، وإلا استلزم التناقض في الشارع المقدس، وهذا بعيد مستحيل. وعليه فكما لا يتوقف الترجيح بالشهرة على عدم فعلية الشاذ المقابل له، كذلك لا يتوقف الترجيح بالمخالفة على عدم فعلية المشهور المقابل له. ومن ذلك يتضح أنه كما يقتضي الحكم بحجية المشهور عدم حجية الشاذ فلا معنى لحمله على بيان الحكم الواقعي، كذلك يقتضي الحكم بحجية الشاذ عدم حجية المشهور فلا معنى لحمله على بيان الحكم الواقعي، وليس الأول أولى بالتقديم من الثاني. فعلى تحليل المصنف لا يقدم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي، ولا المرجح الجهتي على المرجح الصدوري. ولذلك ذكرنا أن المصنف يقول ماذا؟ يقول أنه لا يتقدم إحدى المرجحات على بعض، وإنما هي بمثابة ما جاءت في عرض واحد. نعم، إذا دل دليل خاص مثل المقبولة على أولوية الشهرة بالتقديم من المخالفة فهذا شيء آخر، هو مقتضى الدليل لا أنه مقتضى القاعدة. يقول القاعدة اللي ذكرناها هذه، بس يمكن تجي رواية تقول يا جماعة قدموا الشهرة، فإذا جاءت رواية فنحن نأخذ بحكم الرواية. المصنف يقول فهذا شيء آخر، هو مقتضى الدليل لا أنه مقتضى القاعدة. واقعا هنا أود أن أشير إشارة، وجيد لو الإنسان يتعلم في منهجية عقله بهذه المنهجية. لسيد الخوي رحمة الله عليه دائما ما يستخدم هالأسلوب وهالطريقة، حينما تطرح أمامه أي مسألة، من يراجع منكم مثلا التنقيح تقريرات الشيخ الفياض يلاحظ أن سيد الخوي في المسائل من يجي المسألة أول شيء يبين القاعدة العامة، أولا يبين شنو يبين القاعدة العامة، ثم يقول ومقتضى الأخبار كذا. ليش؟ شنو ينفع في هذه؟ ينفع بعض الأحيان يذكر سيد الخوي مقتضى القاعدة العامة، بعدين يجي يشوف الروايات ضعيفة، إذا شاف الروايات الضعيفة فيرجع إلى حكم مقتضى القواعد العامة. فدائما في بحوثه أولا قبل أن يبحث مسألة يقول مقتضى القاعدة الأولية في المسألة كذا وكذا وكذا وكذا. فإذا انتهينا من هذا النقاش نأتي إلى الأخبار، يناقش الأخبار، إذا ثبت من الأخبار حكم مناقض للقاعدة سلم به، لم يثبت ها ذاك الوقت يقول الحكم ثابت في المقتضى القواعد العامة التي ذكرناها أولا. وهذا أسلوب الإنصاف جميل ولطيف. والنتيجة إنه لا قاعدة هناك تقتضي تقديم أحد المرجحات على الآخر ما عدا الشهرة التي دلت المقبولة على تقديمها. فهمنا من المقبولة أن الشهرة مقدمة على باقي المرجحات، وما عدا ذلك فالمقدم هو الأقوى مناطا، أي ما هو الأقرب إلى الواقع في نظر المجتهد. المجتهد بعض الأحيان يشوف رواية يفهم أنها أقرب إلى الواقع، إما في عهد نزولها إما في كذا. مثلا بعضهم حينما يناقشون مسألة الهلال يقول والله الهلال في تلك الأزمنة ما كانت أكو أجهزة متطورة ومتقدمة يرى بها بالهلال، ولذلك حملت الرؤية على الرؤية البصرية المجردة. لكن يقول لك لا، يقول لك مولانا في عهد مأمون مثلا أسست 3 مراصد، والتطور العلمي وصل في عهد الدولة العباسية إلى أبعد مدى. طيب، فإذا بعض أحيان تناقش مسألة على هذا. وما عدا ذلك فالمقدم هو الأقوى مناطا، أي ما هو الأقرب إلى الواقع في نظر المجتهد. فإن لم يحصل التفاضل من هذه الجهة، أول شيء نرجح بالمرجحات، ما عندنا مرجحات الأقرب إلى الواقع، ما عندنا أقرب إلى الواقع. فإن لم يحصل التفاضل من هذه الجهة فالقاعدة هي التساقط للتخيير، ومع التساقط يرجع إلى الأصول العملية التي يقتضيها المورد. نشوف هل أن هذا المورد مورد احتياط أم مورد براءة أم مورد احتياط، فإن هذا يكون لكل موضوع بحسبه. المقام الثالث يوم القادم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.